بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية في مقدمة البحث عن دلالة النهي عن الفساد لبيان أن طبيعة البحث ليست لفظية، لأن فذلكة البحث الأساسية تنشأ من احتمال أن الحرمة هل تقتضي فساد العمل أو لا، وهذا ليس أمرا لفظيا دلاليا، بل هو أمر حقيقي. فالمهم في البحث هو أن الحرمة، أو فقل قد يلحق بها بعض الأمور مثلا الكراهة أو غير ذلك كما سيأتي بالنقطة الثالثة، لكن الشيء الأساسي القدر المتيقن من البحث هو هذا، أن الحرمة هل تقتضي فساد العمل سواء كان عبادة أو معاملة، وأما إقحام مفردة النهي فيه في عنوان البحث فهو إنما ينشأ مما يقتضيه النهي من دلالة على الحرمة، وليس لخصوصية في النهي ومعنى النهي، ولا خصوصية في الدال، وإنما المهم هو خصوصية المدلول وهو الحرمة. وعليه فالبحث جار بكل معنى الكلمة، حتى لو ثبتت الحرمة بلا نهي، كما لو فرضنا قام الدليل على الحرمة بالإخبار عنها بلا نهي، شرع أخبر عن الحرمة قال حرم عليكم كذا، أو قام الدليل على الحرمة بالإجماع أو بإدراك العقل لها أو بأي طريقة أخرى سوى النهي. نعم، صاحب الكفاية قدس سره أشار إلى استدلال بعضهم على المسألة استدلالا لفظيا، حيث ادعى دلالة النهي دلالة اللفظية على الفساد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. يعني لا توجد ملازمة بين الفساد وبين الحرمة، مو بين النهي، بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. تقريبا هذه العبارة هي مقتبسة من كلمات الكفار، فهو كأنه يريد هكذا، يريد يوصل صاحب الكفاية، يقول هذا من يعدوها بحث لفظي، مو هذا ناشئ من فراغ، لأنه إحدى وجوه المسألة أن هناك استدلالا لفظيا عليها ينشأ من دلالة النهي على الفساد، دلالة النهي بالمعنى اللغوي اللفظي، واضح إن شاء الله. زين، كيف شوي أوضح تفصيل، لأن العبارة هي مختصرة، أنه بعض الأصوليين استدل استدلالا لفظيا ناشئا من دلالة اللفظ، من دلالة ألفاظ النهي على الفساد في المعاملات، قال المعاملة التي ينهى عنها هذا نستفيد من النهي بطلانها، في الوقت الذي بنى على أن حرمة المعاملة لا تقتضي فساده ونفس هذا الباب، فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن الحجة على الفساد هي الدلالة، وأما العلاقة بين الحرمة وبين الفساد فهي باطلة، لأنه ما باني على التلازم بين الحرمة وبين الفساد، باني على استفادة، طبعا من قلت تلازم حتى التعبير حتى يصير دقيق، باني على استفادة الفساد من نفس النهي، هكذا هذا كلام موجود، بني نعم يصح البيع ويحرم يعني حصل إثم. إيه بالنتيجة هذا خو مسألة من المسائل المهم إحنا السعادة ما راح تفيدنا هذا اللي تفضلون به ما راح يصير من مصادق هذا الكلام لأنه هو البعض مستفيد من النهي الفساد من استفاد من النهي الفساد إيش قال؟ قال النهي يدل على الفساد وين بالمعاملات زين هو هذا نفس القائل نقول له هل ترى التلازم بين الحرمة والفساد يقول لا لا مانع من أن تكون المعاملة صحيحة ومحرمة في نفس الوقت وعليه فمنشأ الفساد صار هو منحصرا بماذا بالنهي لا بالحرمة والمنشأ في الارتباط بين الفساد والنهي في الحقيقة يرجع إلى دلالة النهي على الفساد دلالة لفظية لغوية فمعناه المسألة راح يصير إلها وجه لفظي لغوي فبعد ما تقدر تقول المسألة مو لفظية مو لغوية وهذا الكلام موجود عند بعض الأصوليين المتقدمين على صاحب الكفاية يبقى أنت ما تقبل لا بأس لكن أنت من تقول المسألة لفظية أو ليست لفظية ما يصير تنظر فقط من بناء على مختارك في المسألة وإنما تنظر إلى المسألة هي مطروحة حتى أنت لو لم تبني على بعض نتائجها فالمسألة إلها بعد لغوي فلا مانع أن نقول أن المسألة لغوية وأيضا عقلية بتقريب أن هناك تلازما بين واقع الحرمة وبين البطلان والفساد فصارت المسألة بيها جهة لفظية وبيها جهة عقلية شنو المعنى؟ واضح إن شاء الله هذا الكلام لا يعدو أن يكون رأيا غريبا بحسب تحقيقات المتأخرة فسيأتي قريبا إن شاء الله بالنقطة الثالثة أن النهي بإرشاد إلى البطلان هذا هو بالحقيقة مو نهي بالمعنى حقيقي للنهي هذا أشبه بالاستعمال النهي في غير سياقه الطبيعي قد يكون هو بها الحيثية الزجرية ولكن هو مو على ضمن الحالة الطبيعية بالنهي لذا قرينة خاصة بعد هذا مو يصير الخصوصية للنهي هذا يصير أشبه بالكناية عن ماذا؟ عن الفساد أما أن تجي تقول النهي يدل على الفساد بمعنى أن النهي بحسب طبيعته هذا ما شيء جدا غير يعني جدا غريب خلي هذا نقتصر بالتعبير ونحترم الأفكار حتى لو اختلفنا معها جدا لكن هو غريب جدا والرأي الغريب في المسألة حتى لو كان في بعض العصور شائعا ولكن تطورت التحقيقات العلمية ووصلنا إلى بعض النتائج بحيث تبلورت وأصبحت واضحة في الجو العلمي الذي يبحث المسألة المسألة بعد المفروض نبقى ننظر إلى تاريخ لأن البعض هكذا قال فيها فيما مضى ربما هو صاحب الكفاية عندما يقول المسألة لغوية وأيضا عقلية لأجل أنه كان في مثلا العصر القريب من عنده هذا الأمر لا بأس احنا سماء من هو هاي القضية تستحق أنه نختلف فيها بل بالعكس نجد أنه له منشأه أن هذا الكلام له منشأه المعقول ولكن المهم أنه في عصرنا عندما الآن نريد نحرر المسألة ننظر إنها من زاوية لغوية لا معنى لذلك من زاوية لفظية لا معنى لذلك المسألة عقلية ليست لفظية التعاطي معها على أنها مسألة لفظية تعاطي غير منهج راح يصير بعد واضح إن شاء الله فهذا الكلام ما أشار إليه صاحب الكفاية من استدلال بعضهم طبعا هذا مو استدلال الكفاية الكفاية أشار إلى استدلال بعضهم هذا لا يعدو أن يكون رأيا غريبا لا يصلح لتغيير طبيعة المسألة وقد ذكر السيد الخوي قدس السرور أن لفظ النهي المولوي لا يدل على الفساد وإنما دلالته عليه يكون بالالتزام ومن باب أن الحرمة ملازمة لذلك أو ملازمة للصحة، فهو مو يريد بين المبنى، يريد أيضا يحرر طبيعة المسألة. سيد الخوي رحمه الله، ومن باب أن الحرمة ملازمة لذلك أو أنها ملازمة للصحة كما ذهب إليه أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده رأي يقول أنه ما دام صار نهي فهذا يدل على الصحة، ولا هو كيف يتحقق المنهي عنه؟ إذا هو فسادا ما يتحقق المنهي عنه. المهم وجهة نظر إن شاء الله نتناولها بالاستدلال بالأدلة يعني. وعليه سيد الخوي رحمه الله يقول: فلا دلالة، طبعا احنا على العادة بعضها نلخص كلام السيد، فلا دلالة للفظ النهي على الفساد أصلا، ولا يفرق في ذلك بين كون الحرمة مستفادة من لفظ النهي أو من غيره من الإجماع ونحوه، والتعبير بالنهي إنما هو من باب أن الحرمة غالبا مستفادة من النهي من هذا الباب ليس إلا، وإلا هو حقيقة الحال المهم العلاقة بين الحرمة والفساد. ولهذا حتى تلاحظون المتأخرين بدأوا يحققون هذه القضايا، تقرؤون مثلا كتب الأصول المتأخرة تجدون هو حديثهم أن الحرمة تقتضي البطلان، تلازم البطلان أو لا، صارت القضية بعد واضحة من هذه الجهة. ومن ثم فالمنهج المهم، احنا من قلنا انه صحيح نقول الامر سهل في هذه الجهات التفصيلية، ولكن ان طبيعة المسألة ما هي، هل هي لغوية او عقلية، هذا امر مهم لان حتى نعرف منهج البحث في المسألة. ما هو منهج البحث في المسألة؟ هو ان القضية ننظر لها بحسب ما يستفيد العقل، يقدر العقل يجمع بين حرمة وبين الصحة، لو لا الحرمة يعني تساوق الفساد والبطلان، واضح إن شاء الله. وعليه فصار من باب تحديد المنهج في المسألة، أو من هاي كلمة الدلالة، كلمة الدلالة النهي يدل على الفساد أو لا، بعد الدلالة هذا أيضا عنوان قديم، مثل ما ذكرنا بالدرس السابق قلنا هذا العنوان القديم هو يريد لإعادة صياغة، لكن هو هذا العنوان الشائع على الألسن نحن أخذنا، ولا هو من نحقق ننتهي إلى أنه المفروض حتى العنوان يتغير كما فعل ذلك بعض محققي العاصر من قبيل السيد الصدر رحمه الله في حلقاته إذا تذكرون، هو تحدث عن المسألة أصلا مو بهذا التعبير. النقطة الثالثة اللي هي تقريبا متفرعة على النقطة الثانية في تحديد المراد من النهي الذي يقتضي الفساد، هذا الأمر قد تعقد شيئا ما بسبب استعمال مفردة النهي في عنوان البحث. ومن ثم احنا بعد ما يكفي ان نقول هاي لغوية او ليست لغوية، فنجي الى هذه كلمة النهي شوي اكثر نحللها. ومن ثم فان البحث يحتاج الى تفكيك وتفصيل، اذ لا يخفى عليك ان النهي كما يكون ارشاديا قد يكون مولويا. فاحنا عندنا نهي ارشادي راح يصير ارشاد اما للبطلان بعد واضح، وايضا يمكن ان يكون نهي مولوي، يعني ماذا؟ يعني يدل على الحرمه او على الاقل على الكراهه، ايضا راح يصير مولوي صحيح. وكما يكون النهي تحريميا قد يكون تنزيهيا كراهتيا، فاحنا عندنا نهي يصير تحريم وعندنا نهي تنزيه، بل اكثر من ذلك قد يكون النهي دالا على مطلق المبغوضية من دون أخذ حد الحرمة أو الكراهة فيه. وكنهي ما مقصود من عنده أو ما واضح من دلالته أكثر من المبغوضية والزجر عن المنهي عنه عن متعلقه، مو أنه هو حرمة أو كراهة. وكونه في واقع الحال إما أن يكون في علم الله التشريعي أنه من باب الحرمة أو من باب الكراهة، عدم خلو واقعه شيء، وكون مفاده هو مطلق المبغوضية شيء آخر، فهذا بعد ما راح يصير مجمل ما تعرف المراد من عنده، راح يصير مفصل، وهو أن المراد بيان المبغوضية فقط. أنا أضرب لك مثال. إذا واحد يقول مثلا جاء رجل، الرجل ينطبق على كثيرين، لكن هو ما كان يريد يخبر عن خصوصيات الرجل، هو غاية غرض لإخباري ماذا؟ هو أن هذا الرجل جاء، اللي جاء لا لم يكن امرأة ولم يكن صبية، هذا اللي يبينه. فشنو معناه هنا؟ تقول له عنه لا أنت كلامك مجمل؟ مو مجمل، لأنه هو اللفظ يعبر عن المراد، والمراد هو ماذا؟ هو هذا العنوان فقط، من اللي يعبر عن خصوصياته. فإحنا في بعض الأحيان بنشوف نهي قد نتحير فقهيا في أنه هذا حرمة أو كراهة بسبب عدم وضوح المراد منه أنه من باب الحرمة أو الكراهة، فنبحث عن قرينة على الحرمة أو قرينة على الكراهة حتى نكتشف الحال. فإذا لم نشخص نقول هذا مجمل، نكتشف حالة من غيره. لماذا؟ لأن إحنا من أول بانين على ماذا؟ على أنه هو المراد منه إما الحرمة وإما الكراهة، ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون الشارع في مقام بيان خصوصية الزجر أنه تحريمي أو كراهي، وإنما هو يريد يزجر فقط، من الأكثر من هذا. وعليه فمن حيث الدلالة هذا راح يصير في عرض الدلالة على الحرمة وفي عرض الدلالة على الكراهة، ولا يكون هذا محتمل لأحد الأمرين. حتى شو يصير؟ يصير أمر إثباتي لأحدهما مشكوك، لأنه واقعا مشكوك لو كراهة لو حرمة. لا، يصير يمكن أنه دلالة ثالثة وهي إما الكراهة وإما الحرمة وإما المبغوضية. واضح إن شاء الله. وأيضا كما يكون النهي نفسيا قد يكون النهي غيريا، يصير النهي غير أيضا ممكن. فإذا فلنعرف نحدد بالضبط وين محل البحث. احنا هاي كلمة النهي بالنقطة السابقة صحيح بينا هذا أمر عقلي وليس لغويا، لكن هذا ما يكفي. خلينا نحدد الموقف في مسألتنا من النهي وبحسب اختلاف أنحاء النهي، خصوصا احنا بحثنا بالنواهي ودخلنا إلى المسألة من هذا المدخل، فالمفروض نحدد الحال. نبدأ تدريجا. أما النهي الإرشاد، كل واحد خوالة فرد حقيقة صحيح، بس هي المسألة العقلية مو يعني طرف الملازم بها مو نفس النهي، وإنما طرف الملازم بها قد يكون هو أحد المداليل النهي. فمثلا إذا قلنا الحرمة هي تفيد البطلان فقط وما عدا ذلك ما يفيد البطلان، بعد ما راح نقدر ننتقل إلى البطلان من فرض النهي الغير، إلا إذا قلنا النهي الغير أيضا هو يرجع إلى حرمة غيرية وما أشبه ذلك، والحرمة الغيرية تفيد أو ما تفيد بعد على الكلام. أما النهي الإرشاد فهو مستلزم للبطلان وهو خارج محل الكلام لوضوح ترتب حكم المسألة وهو الفساد بلا أدنى شبهة. فهذا أصلا مو موضع بحث. وهؤلاء الذين قالوا قبل صاحب الكفاية أن النهي يدل على الفساد وكذا، أصلا هذول بالحقيقة ما بحثوا لب المسألة، وإنما ذكروا واحدة من بديهيات القضايا. إذا هو النهي إرشاد إلى الفساد، وطبعا ما عندي يدل على الفساد، هو دلالة يدل على الفساد، هذا اللي بحث يحتاج لبحث. أصلا مو هذا فذلكة البحث، فذلكة البحث ليس في هذا، لأن هذا من الأمور الواضحة جدا، واضح إن شاء الله. فالنهي الإرشادي خارج عن محل البحث لأنه لا توجد فيه فذلكة البحث، لوضوح أنه دلالة الجدية هي البطلان والفساد، هو إرشاد إلى البطلان. يعني شنو بعد؟ يعني هو يدل مباشرة على البطلان، بعد مو من باب أنه هناك ملازمة وهناك دلالة خاصة وهذه الدلالة النسبية من كذا، هذا هو أشبه بالنصف الفساد، لأن هو من فرضنا نهي إرشاد يعني ماذا؟ هو معنى الإرشاد إلى ماذا؟ هو إرشاد إلى البطلان، فعش صار هو مفاد البطلان، هذا خارج عن محل الكلام وإن كان هو يترتب عليه الفساد. لماذا؟ لأنه فذلكة البحث أن هناك خصوصية في النهي تقتضي الفساد، تحتاج إلى استدلال، مثل هذا هو نص في الفساد ما يحتاج استدلال بعد، فإذا هذا خارج. ولهذا لا يبقى معنى للبحث فيه، إذ من الضرورة بمكان أن الطلب الإرشادي سواء كان نهيا كما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النبي عن بيع الغرر، أو كان أمرا كما فيما ورد عنهم صلوات الله عليهم اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث أنه يدل على شرطية متعلقه في باب الأوامر وإلى مانعية متعلقه من الصحة في باب النواهي، هو يدل على هذا، فيدل على فساد المشروط عند انتفاء الشرط أو عند وجود المانع. هذا من أوضح الواضح، هذا هو المفاد المباشر هو هذا، إلا أن ذلك خارج عن محل الكلام في المقام، إذ لا يعقل أن ينكر أحد أو يتردد ويتوقف أي أحد في دلالة النهي على الفساد بهذا المعنى ما دام هو مفاد الأصل هو الإرشاد إلى الفساد أو الإرشاد إلى المانعية. معنى الإرشاد إلى المانعية هو شو المعنى؟ يعني بدون هذا يعني ما يصير فاسد، هذا مو أكثر منه. فالحاصل خروج النهي الإرشادي عن محل البحث لوضوح حاله في اقتضاء الفساد، وأما النهي الذي يفيد الحرمة المولوية فهو القدر المتيقن من محل البحث كما هو واضح، هو هذا لب البحث هنا، والباقي إذا كان يوجد شيء وملحق به. أفرض أن انتهيت إلى أن النهي الكراهتي التنزيهي أيضا يفيد الفساد، وإن كان لا أعرف أحد انتهى إلى ذلك، بس لو فرضنا أنت انتهيت إلى ذلك يصير ملحق، أو انتهيت إلى أن النهي الغيري يفيد ذلك يصير ملحق، ولا هو لب المطلب هنا في الحرمة. ولهذا البعض جعل العنوان هو اقتضاء الحرمة البطلان، إذا ببالكم من قبيل سيد الصدر رحمه. وعليه فالنهي الذي يفيد الحرمان هو القدر المتيقن من محل البحث، هو القدر المتيقن من محل البحث كما هو واضح بلا إشكال، سواء في ذلك من يقول باقتضائه الفساد كما هو المشهور، أو من يقول باقتضائه الصحة، لأن البعض يرى أن النهي الذي يفيد الحرمة الذي يتعلق بالمعاملات يفيد الصحة، وهذا مذكور حتى في بعض كتبنا المنهجية يعني في السطوح. فعليه بالنتيجة هناك بحث أن هذا يفيد الصحة أو يفيد الفساد لا بأس. وأما النهي التنزيهي الذي يفيد الكراهة فهذا هو من الأمور المهمة التي ينبغي أن نقف عندها، والبحث فيه لا يخلو من تفصيل، نأجل إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.